بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع باب صلاة الخوف.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الخوف. قال رحمه الله: تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا، لقول الله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، الآية. قال: وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على فعلها، وصلاها علي وأبو موسى وحذيفة رضي الله عنهم. قال: ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، فيقصر في السفر ويتم في الحضر، بل في صفتها وبعض شروطها على نحو ما ورد. قال أحمد رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه أو 7. قال: فأما حديث سهل رضي الله عنه فأنا أختاره.
نعم، صلاة الخوف، المقصود بصلاة الخوف صفة الصلاة في حال القتال، في حال الجهاد في سبيل الله، يوم أن يكون الجهاد مشروعا بضوابطه الشرعية وصفاته المرعية، فإنه تشرع صلاة الخوف على صفة مخصوصة معينة، وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فليصلوا، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هاتان الآيتان هما الأصل في صلاة الخوف، والحق أن ذلك سواء كان في حال السفر أو في حال الحضر، لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، والقصر أيضا مشروع حتى مع عدم الخوف، لحديث يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب وقال: عمر، قد سألت عن الذي سألت عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم. وأما السنة فقد ثبتت من 5 أو 6 طرق، وقيل أكثر من ذلك، وعلى صفات متعددة بحسب حال المجاهدين. وأما الإجماع فقد أجمع عليها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وسواء كان الأمر في حضر أو في سفر، وممن نقل عنه ذلك علي وعمر وغيرهم من أئمة الهدى والدين. وقد أجمع عليها أهل العلم قاطبة قديما وحديثا، وهذا فضل من الله، وهو دليل على عظم الصلاة، وأنها لا تسقط حتى في حال الخوف، بل وحتى في حال المسايفة، يعني في حال الالتحام مع العدو، تصلى بما يستطيع المصلي ولو إلى غير القبلة كما سيأتي، ولو على غير طهارة كما هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول الإمام أحمد أحب أو أوضح الطرق عنده هو حديث سهل بن حثمة، وهو يعني أنه وهو ما يتفق مع مدلول ماذا؟ الآية الكريمة، بحيث وصفتها أن تكبر جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قضوا الركعة الأولى أكملوا لأنفسهم، ثم إذا تأتي الطائفة الأخرى وتصلي معه ركعة، ثم أولئك الأولين يسلمون وينصرفون، أما الطائفة التي جاءت أخيرا فإنها تنتظر وتسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك صفات أخرى بحسب ما يقتضيه المقام. نعم.
قال: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن للآية.
نعم.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. الحديث متفق عليه. زاد البخاري رحمه الله: قال نافع رحمه الله: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يومئون طاقتهم لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو، معرضين أنفسهم للهلاك. وكذا في حالة الهرب من عدو، إذا كان الهرب مباحا، أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم، أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره لما في ذلك كله من الضرر. ونص عليه أحمد في الأسير إذا هرب، ومثله إن خاف فوت عدو يطلبه، لقول عبد الله بن أنيس رضي الله عنه الأنصاري: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي قال: اذهب فاقتله. قال: فرأيت وقد حضر الصلاة العصر، فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه. رواه أحمد وأبو داود.
صلاة الخوف أولا ليست قاصرة على الجهاد، أيضا حتى لو خاف من سبع أو عدو يطلبه، أو نار تحترق مثلا قاربت منه، مثلا مثل بعض النيران التي تمتد عبر الغابات ونحو ذلك، ويعني تزحف بقوة أو تسير بقوة، أو كذلك لو كان في حالات الدفاع، في حالات الدفاع المدني المطافئ يطفئون حريقا طويلا، يعني قد يكون يطول وقته ونحو ذلك، فيمكن أن كل هذا يمكن أن تطبق فيه ماذا؟ صلاة الخوف. وسواء فإذا اشتد الأمر بحيث ما يستطيعون أن يصلوا جماعة كما في حديث ابن أبي حثمة، فإنهم يصلون كيفما اتفق ولو كانوا قائمين أو ركبانا على خيولهم أو على إبلهم في حال عدم تمكنهم من الاجتماع وصلاة الجماعة، فإنهم في مثل هذه الحال يصلون بالطريقة التي يستطيعونها، حتى ولو صلوا إلى غير القبلة، حتى ولو صلوا على غير طهارة، فإن تمكنوا من السجود والركوع، وإلا يومئون إيماء يعني السجود والركوع وكذلك القيام، كل ذلك بطريق الإيماء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا دليل على أمرين: الأمر الأول يسر الشريعة وسماحتها، والأمر الثاني أهمية الصلاة التي لا تسقط حتى في مثل هذه الحال. فيصلون لما ثبت عن ابن عمر وغيره، ولما ثبت عن كثير من الصحابة، وكما فعل أنيس رضي الله عنه عندما رأى كان يطلب شخصا
خالد بن سفيان
الهذلي، كان ما يطلبه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف أن يفوت عليه وأن يفرط عليه، فكان يعدو خلفه وهو يصلي، فيبدو أنه يصلي بالإشارة بالإيماء بالطريقة التي يتمكن منها ولو بأداء بعض الصلاة، حتى إنه ورد في بعض الصفات الصحيحة أنه يكتفي بركعة واحدة، يكتفي بركعة واحدة، ولو كان ذلك بالإيماء أو بالإشارة أو بالتحرك بقدر ما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، فعلينا أن نجتهد في الصلاة إذا كان هذا شأن الصلاة حتى في حال الخوف ووجود العدو، فكيف بالذين يتساهلون بها وهم في أمن وأمان واطمئنان والعياذ بالله، ويتكاسلون عنها. ولقد قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقد نقل عبد الله بن شقيق رحمه الله من كبار التابعين إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، والخلاف إنما وجد أخيرا في عهد الفقهاء. نعم.
صلى الله عليكم. الآن في زمننا الدبابة تكون مغلقة على بعض الجنود.
نعم.
الدبابة في حال المسايفة الحرب تكون مغلقة على بعض الجنود وهم يقاتلون العدو.
نعم نعم، يتناوبون، قسم يرمون وقسم يصلون هم راكبون عليها. نعم.
قال: وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد لعموم البلوى بذلك.
يعني إنسان صلى صلاة الخوف ولو بالإيماء أو بالإشارة كما بينا، أو صلى ركعة واحدة، أو صلى وهو يعدو، أو صلى إلى غير القبلة، أو صلى على غير وضوء، ثم أمن الطريق، يعني زال الخوف، زال الخوف، فهل تلزمه الإعادة؟ الصحيح أنها لا تلزمه، لأنه أدى ما عليه، أدى ما يستطيع في وقتها، لأنه أدى ما يستطيع في وقتها، فلا يلزم بماذا؟ بالإعادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، لأن الحكم يدور مع علته.
نعم. يعني شخص كبر وهو آمن، ثم طرأ عليه خوف، هاجمه عدو، ففي هذه الحالة ينتقل إلى ماذا؟ إلى صلاة الإيش؟ إلى صلاة الخوف. والعكس بالعكس، لو أنه كبر وهو يخاف ثم أذهب الله العدو أو قضى عليه أو مات أو انصرف أو تركه أو ذهب السبع الذي كان يخشاه، فإنه يتمها كما لو كان آمنا، يتمها ويبني على ما مضى، يتمها كما لو كان آمنا ويبني على ما مضى. نعم.
قال: ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله، هذا قول أكثر أهل العلم رحمه الله، قاله في المغني، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو، إلى وجاه العدو ثم يعودون لما بقي. قال: وهذا عمل كثير واستدبار للقبلة.
نعم. يعني لو أن المسألة فيها كر وفر، يدور العدو ويدولون عليه مرة تارة وتارة، فيطبق فيه ما تقدم حتى ولو استدبر القبلة في حال الرجوع، أو يعني توجه إلى غير القبلة، ويكمل صلاة الخوف على الوجه الذي ذكر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ببعض بطائفة من الصحابة ثم بطائفة أخرى، الذي يظهر أن الطائفة عندما تذهب قد تستدبر القبلة وقد تستقبلها وقد تذهب إلى جهة أخرى. فإذا فاتقوا الله ما استطعتم في مثل هذه الحال، أي حالة الكر والفر. نعم.
قال: وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم، وقوله: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم الآية. قال: ولا يجب حمل السلاح في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله، بل يستحب.
يعني لو أنه كان يحمل شيء من النجاسة أو بقيت على ثوبه أو نزل عليها الدم أو نحو ذلك، أو لم يكن متوضئا أو حصل منه بول وهو لا يستطيع أن يذهب ويتوضأ أو يزيل تلك النجاسة، فلا حرج عليه. وكذلك يعني في حمل السلاح حال المطر أو حال يعني أو الطين أو الوحل أو نحو ذلك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فليجب الحذر. والصحيح أنه ينبغي، يعني بعضهم يقول استحب فقط، والأولى هو الحمل ولو على سبيل الوجوب احتياطا لئلا يعني يجد العدو ثغرة ينفذ منها. نعم. قول الله تعالى: إن كان بكم
أذى
من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، يعني إذا أمن الأمر تضعوا الأسلحة، وإن رأيتم أن الأولى هو حملها حملتموها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درسنا يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم في ورطة كما يقولون.
أعوذ بالله من الورطات.
آمين. وقبلها: إن السلامة من سلمى وجارتها لا تمر بواد حول واديها. يقول: أرغب في طلب العلم وزوجتي ترفض ذلك مطلقا وتقول: يا أنا يا العلم، تعبير ما يليق لمطاوعة.
نعم. 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 الله يا أخي، أقول لك: سدد وقارب. إن كان طلب العلم يتطلب البعد عنها وتخشى على نفسها، فاطلب من العلم ما تصح به عبادتك، واقتصر عليه إلى أن يفرج الله أمرك. فإن كان قصدها أنها تخشى عليك أو تخشى على نفسها من العنت عندما تقول هذا الكلام، فرأف بها وارحمها وابقى معها، لكن عليك أن تتعلم العلم الشرعي الذي هو فرض عين. تتعلم العلم الشرعي الذي هو فرض عين، وأما ما زاد عن ذلك فهذا بحسب المستطاع، لأنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين، ولو تركوه جميعا أثموا جميعا، لو تركوه جميعا أثموا جميعا. أنا أقول: سدد وقارب، اجتهد في يعني البقاء مع أهلك، لأنهم ربما عندما يفعلون هذا أنهم مضطرون وأنهم لا يعني يصبرون أو أنهم يخشون على أنفسهم، فينبغي أن تراعي هذا. لكن أن تمنعك من العلم الضروري الذي تصح به عبادتك، فهذا لا تسمع كلامها ولا تتركه. يعني أطلب من العلم القدر الذي تصح به العبادة، تعرف التوحيد من الشرك والحلال من الحرام والسنة من البدعة والهدى من الضلال والخبيث من الطيب وهكذا. إذا عرفت هذا القدر يكفيك إلى أن ييسر الله أمرك، فتذهب عندها وتطلب العلم إن شاء الله تعالى.
يقول: يذكر السائل الكريم من العمار تقبل الله منا الجميع، يذكر بأنه يعالج النساء بالبخور والمحايات. المحايات يقول: مع العلم أني إمام مسجد يقول إلى أن يقول وقد تفوتني الصلاة أحيانا في المسجد أثناء العلاج. يقول ما
النساء مخصوص النساء
أي ومتخصص في رقية علاج النساء. يقول ما توجيه الشيخ؟
يعني عندك شهادة طبية أنك تعالج النساء فقط؟ ومن أين حصلت عليها يا عبد الله؟ اتق الله في نفسك وأبعد عن هذا العمل الشنيع الخطير جدا. كيف تبخرها؟ يعني أنت تمسك بالبخور وتجعله في جسمها بنفسك؟ إن كان عندك بخور فيه علاج وكنت صادقا أنه بخور ينفع وليس من أبخرة الشياطين التي يعني تعينها لعلاج بعض المرضى يعني فليبخرها محرمها أو امرأتك. يعني إذا كان بخور يعني فيه فائدة ومعروف مجرب أنه ينفع. لكن أنا أعرف أن البخور شعار للكهان. البخور المعين شعار للكهان والسحرة. هذا من شعارات الكهان والسحرة فيما نعلم وفيما مر بنا من التجارب. أما قضية أنك ما لا أدري ماذا تقصد بالمحايات أو هل تقصد أنك تعطيهن حجب؟ إذن أنت طاغوت، لأن الحجب هذه بدعة وقد تشتمل على ماذا؟ على شرك. ولا أدري عن صفة محاياتك هذه، حبذا لو أريتنا منها نموذجا، مع أن التميمة حتى ولو كانت من القرآن فإنها محرمة. التميمة محرمة حتى ولو كانت من القرآن لأربعة أسباب، سواء سموها تميمة أو سموها حجاب أو سموها محو أو سموها حرز أو سموها حجاب أو سموها مهما سموها، كلها محرمة حتى ولو كان المكتوب فيها من القرآن الخالص فإنها محرمة لأربعة أسباب. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن التمائم وحرمها وأخبر أنها شرك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتيولة شرك، وفي قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، وقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن ينزع التميمة التي كانت على معصمه، وقطع حذيفة الخيط من الرجل الذي زعم أنه من الحمى، وتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه أدلة صريحة واضحة تحرم جميع التمائم. قال النخعي رحمه الله كان عبد الله بن مسعود وأصحابه يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن، ومعنى يكرهون يعني يحرمون، ليس المقصود كراهة التنزيه، وإنما المقصود هنا كراهة ماذا؟ التحريم. يعني كانوا يحرمون جميع ألوان التمائم سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. إذن هذه الأحاديث صريحة وعامة، والقاعدة عند أهل العلم أن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. فهل استثني شيء في الأحاديث من أنواع التمائم؟ يلا ائتوا بأي مخصص يستثني التميمة إذا كانت من القرآن أو من غير القرآن، ولن تجدوا ذلك. ما هناك أي مخصص، وما نسب إلى بعض السلف لا يثبت أبدا، وإنما كانوا يعلقون اللوحات على الأولاد للقراءة، فإذا ما حفظوا محوا المكان وكتبوا آيات أخرى، فظن بعض الجهال أنهم يعلقونها من أجل أن تكون تميمة وحرزا وحجابا للطفل. والأمر الثاني أن في تعليقها امتهانا للقرآن واحتقارا له وتلاعبا به، فيتعلق على الحائض والنفساء والجنب والطفل الذي يقذرها ويضع عليها عذرته وبوله ونحو ذلك، فهذا امتهان لكتاب الله واحتقار لكتاب الله وتلاعب بكتاب الله عز وجل. والأمر الثالث أن ذلك لم يثبت عن أحد من السلف، ثبت العرش ثم انقش، إذن هو لا يعد أن يكون بدعة من البدع التي أحدثها الناس. والأمر الرابع سد الذريعة، فإنه لما تساهل بعض المتحذلقين والجهال بجواز تعليق التمائم من القرآن استغل ذلك المشعوذون والكهنة والسحرة من أمثال أهل البخور وأهل المحو والذين يخصون علاج النساء، استغلوها فيكتبون آيات قرآنية ويضحكون الناس على الناس، وربما جعلوا مع هذه الآيات أسماء من أسماء الشياطين. أروني حجاب قرأوه علي، قرأ علي حجاب ونحن في بلد ما من بلاد المسلمين، مكتوب في آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم في نهاية في وسط المربعات فيها حروف مقطعة، ثم في ختام الحجاب مكتوب يا روق يا إيل يا روق يا إيل. سألت ما معنى روق يا إيل؟ قال هذا اسم لكبير الشياطين عندهم، اسمه روق يا إيل، يعني يضحكون على الناس بالقرآن ثم يستغيثون بمن؟ بالشياطين الذين يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. وتقول أيضا بالإضافة إلى هذه المساوئ كلها، تقول إنك تقرأ على النساء وتبخرهن وتجعل لهن محو، ثم تقول إنك بسبب ذلك لا تصلي صلاة الجماعة، يعني زي ما يقولوا بعض إخواننا في مصر بلاوي متلتلة، ها؟ يعني حشفا وسوء كيلة، وأخشى أن الصلاة لا تقبل أيضا ما دام هذا الصنف من الناس يتعاطى تلك الأبخرة ويتعاطى تلك ذلك الدجل ويخرج تلك الحجب وهم أحيانا يضحكون على الناس، قد لا يكون عندهم كهانة لكن عندهم دجل وسفة وضحك على الناس. فيه دجال يسمى صدقة في بلد ما من بلاد المسلمين، فكان يعطي الناس حجب والحجاب بخروف، يعني في اليوم يستلم 100 خروف 200 خروف 1000 خروف في اليوم الواحد، والحجاب ما يحتاج، ومحرز موضوع في قماش وفوق القماش جلد من جلد الغنم ولا من جلد البقر ولا من جلد الإبل. فشخص أراد أن يكشفه ولما كشفه الله هو اسمه صدقة، ففتحوا الحجاب وإذا فيه مكتوب باللهجة بعض الدول الإسلامية اللي الله ما بده يشفيه، صدق الكاهن ما بده يشفيه، كلمة حق أريد بها باطل، هو صدق لكنه كذوب، صدقك وهو كذوب. فإذا علينا أن نحذر، أنت إن كنت يا صاحب السؤال تسمعني الذي تقول بأنك راقي وأنك ترقي النساء خاصة وأنك تبخرهن وأنك تعطيهن الحجب وأنك تترك الصلاة من أجل ذلك، أقول توب إلى الله توبة نصوحة من الآن، وإن كنت تتعامل مع الشياطين فجدد إسلامك لأنك لم تكن مسلما عندما كنت تتعاطى هذه الأمور، فتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. والرقية جائزة بشروط، ثلاثة. الشرط الأول بشرط أربعة. الشرط الأول أن تكون من القرآن الكريم أو الأدعية النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني أن تكون باللغة العربية. ويستثني بعض أهل العلم إذا كان شخص يحفظ الدعاء غير القرآن طبعا، الأدعية الأحاديث يحفظ ترجمتها ولا يجيد النطق بها، لا بأس أن يرقي بالترجمة. القرآن لا، لا بد أن يكون بالقرآن نفسه. والشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله، وما هذا إلا سبب من الأسباب، قد ينفع وقد لا ينفع. والأسباب لها ثلاثة أحوال: من اعتمد على السبب وحده فهو مشرك، ومن ألغى السبب وترك السبب فهو مبتدع، فهو مبتدع، ومن أخذ بالسبب واعتمد على الله فهذا هو المسلم السني، هذا هو المسلم السني. إذن الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله، والرقى ما هي إلا سبب من الأسباب. الشرط الرابع أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ على المريض دون أن يمس المرأة، لا يلمسها أبدا وينفث عليه، تكون بعيدة عنه، ينفث وهي متغطية بثيابها وجلبابها وحجابها تماما، ويقرأ وينفث عليها أو ينفث على الرجل إن كان رجلا. أما أنه كما يفعل بعض المستغلين يريد أن يتفرج على النساء، يقول لها: من أجل أن يصل الرذاذ عليك أن تكشفي وجهك، يعني ثم يقرب من وجهها ويتفل ويتمتع بالنظر إلى وجهها، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء فسقة، جمعوا بين الدجل وبين ماذا؟ الفسق والمعاصي والمجون. فلنحذر هذا العمل عمل. وأكرر أن البخور شعار الكهنة، البخور ما نعرف أن البخور فيه شفاء، بخور يتبخر به المسلم من أجل أن يتطيب فقط، لكن بخور الكهان معفن، يعني عفن، يأتونه حلتيت وما حلتيت وما أدري ماذا، وأشياء قذرة لها رائحة مقززة والعياذ بالله. فتب إلى الله أيها السائل، أنت تسأل وكأنك أنت صاحب الشأن، وتقول أنك أيضا إمام مسجد، والله لا يحل لك أن تصلي بالناس ولا يحل لهم أن يصلوا خلفك أبدا وأنت بهذه المثابة. فتب إلى الله من جديد وجدد إسلامك، حتى والرقية لا بد أن تكون بهذه الطريقة، تكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ على المريض وينفث عليه. هناك شرط خامس: ألا تتخذ مهنة، ألا تتخذ مهنة، يعني ما تتخذ مهنة طبية. نعم انفع أخاك ارقي، لكن تفتح لي عيادة وتحضر آلاف الجوالين بدعوى أنها مقروء فيها، وتبيع في اليوم 1000 جالون من الزيت و1000 جالون من الماء، وقد وجد رجل من الدجاجلة عنده خزان كبير يتسع 70,000 جالون، والجالون 70 ريالا. اضرب 70 في 70، هذه ليست رقية شرعية، ليست رقية شرعية، بل هؤلاء دجالون وأفاكون. وكل من يتخذ الرقية مهنة ابتعد عنه واعلم أنه دجال، كل من يتخذها مهنة، فاتح لدكان ابتعد عنه. ومن غرائب الأمور أنني وجدت في سوق مرة في الرياض واحد عطار عنده علب عجين. طيب هذه العجينة، قال هذه كلها مقروء فيها، بكم هذه؟ قال هذه 10. هذه؟ قال هذه 100. هذه؟ قال هذه 1000. كيف؟ الرقى أنواع، الرقية واحدة، لكن رقية فلان الدجال الكذاب الذي يضحك على الناس ويأكل أموال الناس بالباطل هذه 1000 ريال، هذا خيش كبير يعني،
وهذا المسكين الذي على دونه إلى حد رقيته عجينته بمئة ريال. أما الصغير الضعيف الذي يكون غير معروف رقيته بعشرة ريال. وكلهم دجالون وأفاكون، ومن يبيع العجينة على هذا الأساس فهو يأكل مالا حراما، يأكل مالا حراما. الرقية تكون مباشرة على المريض، تكون مباشرة على المريض. أما الرقية في العجين الذي ينقل هنا وهناك، وأدهى من ذلك أنهم يوسخون ماء زمزم، يقول لك هذا رقى في فلان فيبيعه بالشيء الفلاني، هو نجس زمزم هنا. زمزم هي شفاء بدون رقيتك أيها الدجال. زمزم شفاء سقم وطعام طعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنجسها بلعاب هذا الراقي الدجال، عرفت؟ لا تنجسها. فيعني من أكلة أموال الناس بالباطل، فعلينا أن نحذر من هذا العمل. وأكرر يا أيها السائل، لأن السؤال يشير كأنك أنت الذي تمارس هذا الأمر، أقول توب إلى الله الآن توبة نصوحة وجدد إسلامك، ولا تؤم الناس لتفسد عليهم إسلامهم وصلاتهم. نعم.
يقول أسئلة بمعنى سؤال الأول، أحسن الله إليكم، يقول حكم السوارة التي توضع في اليد بحجة أنها تدفع الكهرباء عن الجسم، والثانية يذكر بأنه كفل يتيما بعد ولادته مباشرة، يقول بس نسيت أعمل له تمايم، هل ينقص ذلك من أجري؟
نعم.
الثالث يقول سيدنا الشيخ، ما حكم العلاج بالموسيقى؟
نعم. أما السؤال الأول فهذه الأسئلة أنت أخشى أن تكون تمائم، فأعطوني لجنة من الأطباء تقنعني بأن هذا السوار يحمي من الكهرباء، فإن ثبت طبيا متواترا فننظر في الأمر، أو اعرضوه على المشايخ الكبار. وأما إن كان مجرد دعاية فأنا أخشى أن يكون هذا السوار لونا من ألوان التمائم فهو محرم. المسألة الثانية كونه يعني رب هذا اليتيم منذ أن كان صغيرا ونسي أن يجعل له تمائم، لعل الأخ يقصد بالتمائم العقيقة، فإن العوام عندنا يسمون العقيقة بماذا؟ بالتميمة. البادية عندنا في بلادنا يسمون العقيقة بالتميمة، فإن كان المقصود ذلك فعق عنه جزاك الله خيرا، ولكن لا تسميها ماذا؟ لا تسميها تميمة. أما السؤال الثالث،
وإن كان يقصد المعنى الحقيقي،
إذا كان يقصد المعنى الأخير فلا تندم على فعل الشرك. التمائم إن اعتمد عليها وحدها فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر. أقل ما يقال فيها إنها شرك أصغر إن اعتقد أنها سبب من الأسباب. أما إذا كان يعني يعتقد أنها تستقل بالتأثير فهنا تكون شركا أكبر مخرجا من ملة الإسلام. أما السؤال الثالث وهو التداوي بالموسيقى، دع عنك لومي، فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء، فهذا كالذي يعالج النار بالنار وكالذي يداوي الداء بالداء، والموسيقى محرمة بإجماع المسلمين، بإجماع علماء المسلمين المعتبرين، ولا يلتفت للفتاوى الضالة التي تصدر من غير المتخصصين ومن بعض المتحذلقين ومن بعض أرباب الفضائيات الذين يفخرون أنهم يظهرون كل يوم فيها، والذين أباحوا الموسيقى وأباحوا حلق اللحى وأباحوا ولا نستطيع تعداد كثيرا مما أباحوا والعياذ بالله، واستحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى، فاحذروا احذروا من هذه الترهات والخرافات التي تفسد عليكم دينكم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه طبعا الحق أحسن الله إليكم للزوار سلت الزوار يذكر بأنه ذا علم وما كان في مجتمعه ورئيس جماعة رئيس معناها رئيس رئيس جماعة يقول إلى أن يقول هل يجوز لي أن أزور كبيرا من كبار الصوفية وعزيهم فيه مع العلم أني قدوة كما زار النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ذا المتح؟
أولا السؤال فيه ملحوظتان. ملحوظة الأولى قوله إنه رئيس جماعة. الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وطائفة واحدة لا طوائف، وفرقة واحدة لا فرق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، 72 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ويقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول صلوات الله وسلامه عليه ويقول الله تبارك وتعالى أيضا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الإسلام ولا يعترف بتعدد الجماعات، جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، بل إن هذا التعدد والعياذ بالله من الفرقة التي حذر الله منها، فقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال عز وجل من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالجماعة تعدد الجماعات وإنشاء الجماعات والتحزب وإنشاء الأحزاب والانتماء إلى الأحزاب هذا محرم. الانتماء إلى المنهج السلفي، إلى قال الله وقال رسوله، إلى منهج السلف الصالح، هذا الذي الانتساب إليه والاعتزاء إليه فيه خير وبركة وفيه عصمة بإذن الله تعالى، لأن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة. والمقصود أمة، المقصود بهذه الأمة العلماء، لا يقصد به أكثر الناس، لا يقصد به كثرة العدد، وإنما يقصد به ما يجمع عليه العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلنحذر يا عبد الله من الانتماءات إلى هذه الجماعات، وإذا كنت رئيس فازهد في هذه الرئاسة وأقبل على كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى العلم النافع الذي ينفعك في أمر دينك ودنياك. فعلينا جميعا أن نبتعد عن وما فرق المسلمين الآن إلا كونهم شيعا وأحزابا، ولذلك طمع فيهم العدو وها هو يستبيح بلادهم شبرا شبرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فانتبه يا عبد الله، لا يجوز الانتماء والانضواء تحت لواء الجماعات المتصارعة المختلفة، سواء الجماعات المتعلقة بساسة ويسوس والسياسة، أو الجماعات المتعلقة ب ب ب ب ب ب طقوس معينة يوالون ويعادون عليها مخالفة، وهي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو الجماعات التي ترى أن الغاية تبرر الوسيلة، أو نحو ذلك من الغايات أو من الأحزاب. أما الشعار الذي يردده بعضهم والقاعدة الفاسدة التي هي أفسد قاعدة في هذا الزمان نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه قاعدة تدل على سفاهة قائليها ومعتقديها. أبدا لا نتفق، فرق بين الاتفاق وبين يعني المداراة، وفي حدود الشرع مع عدم التنازل عن ذرة من العقيدة والدين. يعني مسألة أننا نطبق بعض الطقوس التي تبناها فلان من الناس من رؤساء الأحزاب التي ما استفدنا منها منذ أكثر 100 عام إلا دمار المسلمين في كل مكان، سواء الأحزاب السياسية أو الأحزاب المتصوفة أو غيرها من الأحزاب الضائعة، فعلينا أن نحذر كل الحذر من هذه الانتماءات. أما قول السائل من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور اليهود، ما كان يزور اليهود إلا للدعوة أو لجمع الديات يوم أن كانوا بينهم وبين المسلمين ماذا؟ معاهدة، أو رجل يرجو إسلامه كما فعل مع الغلام الذي أنقذه الله بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما افتقده سأل عنه فقيل إنه مريض، فجاء وإذا به يعني في حال الاحتضار، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، قال له قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه وكأنه يأخذ رأيه، وأبوه يعرف الحق، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، نسأل الله العافية، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال أطع أبا القاسم، فتشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من إيش؟ من النار. فمن هذا القبيل لا بأس، أما زيارة للتعازي لا اليهود ولا حتى المبتدعة يذهب إليهم أبدا أيا كانوا. نعم السؤال الأخير.
نعم، يقول سؤاله الثالث سيدنا الشيخ ما تعود عليه،
يعني كلمة سيدنا، قل يا أخي أنا أخوك في الله، أما ما عوده عليكم بعض الطواغيت الذين استعبدوا الناس وأدعياء العلم والذين يتمسح الناس بهم أو ينطرحون على الأرض بين أيديهم ويسمونهم السادة، هؤلاء دجالون، ابتعد عنهم يا عبد الله، أنا أخوك، فقل يا أخي، ولا أقبل أن تقول سيد ولا غير سيد، إنما خاطبني بالأخوة الإسلامية التي تربط بيني وبينك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل، كما نسأله تبارك وتعالى أن لكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.